وسلم على الأحباب والآل والصحب.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب، أنت اللي قلبك يا نبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا اليوم المفتوح الذي نختم به هذه الحملة التي على مدار شهر كنا نتحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة لرسول الله ونصرة لدين الله تبارك وتعالى. والآن في هذا الختام يعني لا نستطيع أن نختم قبل أن نلتقي بهؤلاء العلماء الأفذاذ الذين شرفونا في هذا الشهر وتحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهات مختلفة. معنا دلوقتي حالا فضيلة الدكتور أحمد صبري من علماء الأوقاف، أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا دكتور أشرف.
ومعنا الشيخ أحمد عبد الرحمن المدير العام لنيابات الأموال العامة بالمنصورة سابقا والداعية الإسلامية المعروف، أهلا ومرحبا شيخ أحمد.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا. أنا هبدأ مع حضرتك دكتور أحمد صبري والبرنامج اللي حضرتك كنت بتقدمه، ونشوف كده البرنامج كان بيتكلم عن إيه وإيه الرسالة بتاعته. بداية كان برنامج حضرتك اسمه إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. البرنامج كان عن خصائص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله.
يعني الخصائص هي التي تجعلك تتعرف أكثر على هذه الشخصية المحمدية، لأنه إذا كان الأعداء بيتطاولوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده احنا بيناه في الحلقات، أنه تطاول أي حد على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التطاول إن دل فإنما يدل على فساد في نفس الشخص المتطاول، أو جهل الشخص اللي بيتطاول على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف قدره. فأنا حبيت أن احنا نستغل الفرصة ونقول من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. عايزين نقول للناس إيه الحاجات اللي تميز بيها النبي عليه الصلاة والسلام، إيه الخصائص، يعني إيه الأمور الخاصة به هو اللي ما ينفعش حد يشاركه فيها. لأنه لما تيجي تكلم عن سيدنا النبي تتكلم عن شخصية لها من الحب ولها من الفضل ما لا يتخيل عقل، أحب الخلق إلى الله.
حضرتك كنت تناولت خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال كل حلقة خصيصة معينة؟
كل مثلاً؟ حلقة نعم، كنا بناخد واحدة أو اثنين حسب الوقت، لأنه كان البرنامج تقريبا 10 دقائق، فكنا نتكلم على مدار 30 حلقة في الخصائص.
استأذنك، يعني ما أبرز هذه الخصائص حتى ناولتها؟ طبعا خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لا تتناول في شهر واحد أو في برنامج واحد، ولكن ما أبرز هذه الخصائص؟
أبرز هذه الخصائص يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من الخصائص ما هو حرام عليه حلال لنا. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حرام عليه أن يأكل الصدقة، ما يأكلش صدقة أبدا. ليه؟ لأنه الصدقة دي عبارة عن مال بيخرجه المتصدق علشان يغسل المعصية بتاعته، عشان يغسل المعاصي بتاعته والذنوب بتاعته. فمقام النبوة مقام شريف، مقام عظيم. هذا الرسول المحمد عليه الصلاة والسلام لا يأكل من هذه الصدقات، إنما هي بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي أوساخ الناس. حد يسمعني يتخض يقول لك هي الفلوس اللي مطلعها شيء مش كويس؟ لا، بقول له أنت ما تفهمش الكلام بالصورة دي. معنى إنما هي أوساخ الناس ده فعل الصدقة في المتصدق. يعني إيه؟ يعني أنا ارتكبت معصية فبتصدق. الصدقة دي بتعمل ايه؟ ربنا بيقول في القرآن لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى الصدقة بتعمل فيها ايه؟ بتغسلني. هل معقول يا راجل ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ياكل الصدقة اللي انا بطلعها وبغسل بها المعصية بتاعتي؟ مقام النبوة مقام شريف، مقام عظيم. ومش بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا آل البيت، سيدنا النبي لا يأكل الصدقة ولا آل البيت. وكان من النماذج على كده، كان في عندنا في التاريخ الإسلامي الباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي، سيدنا سلمان. وإحنا عارفين قصته، إنه كان بيعيش مع والده، وكان والده سدنة النار. يعني كان سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه كان ممكن يأكل ويشرب ويعيش الحياة بالمنطق اللي الناس عايشين به في الوقت ده، ومحدش يقرب منه خالص، إنه والده كان قريب جدا من السلطان والجاه، وكان هو من سدنة النار. كان سلمان يروح المعبد بتاع النار وما يعجبوش أبدا التصرف بتاع الناس دي أبدا، إزاي الناس تعبد النار؟ فبدأ يسأل رجال الدين عندهم والعلماء والمختصين بهذا الأمر، فكلهم أجمعوا على أنه فيه رسول في آخر الزمان سيبعث، ولكنه سيعيش في أرض ذات نخل. أرض ذات نخل هي يثرب، بدأ يسأل الأرض دي فين وهي موقعها فين على الخريطة عشان عايز يروح يتبع الرسول ده.
كيف استطاع سلمان الفارسي أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استاذنك حرجع على حكي في النقطة دي ثاني، ولكن حتى لا نتأخر على الشيخ أحمد عبد الرحمن. فضلت الشيخ أحمد، حضرتك كان معاك برنامج مهم جدا في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اسم البرنامج كان إيه؟
أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، ما أبرز هذه الأخلاق التي تحدثتم عنها؟
حقيقة أنا تناولت حوالي 30 خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 30 حلقة.
صلى الله عليه وسلم.
أبرزها قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم.
الله.
وأنا يسعدني إن أنا قاعد مع أستاذ لغة.
ربنا يكرمك.
فالمسلمين لما يعرفوا إنه كلمة لعلى تختلف مثلا عن كلمة ذو، فذو تفيد المصاحبة والصاحب قد يفارق صاحبه يوما.
نعم.
لكن أنت الخلق ذاته يا محمد صلى الله عليه وسلم،
بل أنت فوق الخلق،
بل أنت فوق الخلق. نعم. وده واضح في حديث أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حينما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
قالت للسائل أو ما قرأت القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. تخيل بقى قرآن يمشي على الأرض. حقيقة أنا رجعت لموسوعة وأتمنى أن كل الدعاة اللي سمعيني الآن وطلبة العلم أنهم يقتنوها، اللي هي موسوعة نظرة النعيم في أخلاق النبي الكريم.
نعم.
9 مجلدات في الأوامر و3 مجلدات في النواهي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مجموعة من علماء الإسلام أتوا بجميع الآيات في الموضوع بنصها وجميع الأحاديث الصحيحة وجميع الآثار الصحيحة. ومن روائع هذه الموسوعة أنه في آخر كل موضوع بيديك فوائده وثماره إن كان أمرا ومضاره إن كان نهيا.
تمام.
يعني أعطيك مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رجع يعني زملوني ذثروني، وأمنا خديجة الزوجة الوفية التي هي قدوة نساء العالمين تقول له إنك لتصل الرحم، والله لا يغذيك الله أبدا، لما يا أمنا إنك لتصل الرحم. لما تيجي الموضوع صلة الرحم في الأوامر والنواهي هتجد في النهاية العلماء كتبوا لنا 10 جوائز لواصل الرحم: محبة الله تعالى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الملائكة ودعاء الملائكة مستجاب، حب الصالحين، حب ذوي الأرحام، زيادة في الأرزاق، زيادة في الأعمار، تكفير سيئات، رفعة في الدرجات، 10 جنات عدن يدخلونها. هيجي فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء الأزهر والأوقاف، لك الشيخ ده بيقول لنا زيادة الأعمار وزيادة يعني إيه إزاي يا شيخ أحمد؟ زيادة الأعمار والقرآن بيقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نشوف ابن حجر قال إيه اللي الرويبضة بيتطاولوا عليه الآن، على ابن حجر العسقلاني المصري اللي شرح صحيح البخاري.
نعم.
بيقول في قول الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا تعارض، ما فيش تعارض في القرآن ولا تعارض بين الحديث الصحيح والقرآن. حينما يقول الله تعالى في 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 مسألة الأعمار والأرزاق، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو إيه بقى ويثبت إيه؟ أنا راجل مؤمن بالقرآن والسنة وحوص الرحم، فيقول الله تعالى للملك امحو العمر السابق وأثبت له العمر الجديد. إن الرجل لا يصل رحمه ولم يبق من عمره إلا 3 أيام فيجعل الله 30 سنة. إذن الزيادة هنا فعلية. فريق من أهل العلم قال بركة. طب والبركة حلوة ولا وحشة؟
حلوة طبعا.
يعني راجل على قد حاله وزوجته عاملة زي الأمطار عليه كده، مش فتح عليه أبواب الجحيم، بيجيب 10 جنيه بتعمل بيهم، 20 جنيه بتعمل بيهم، وبتوفر كمان، دي اسمها البركة. فسواء كان المعنى البركة أو المعنى اللي معاه الدليل الراجح إنها سنوات في العمر وزيادة في الرزق، يبقى لازم نصل أرحم.
تمام. هذا عن نظرة النعيم. نعم. وإن كان سؤالي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا حرجع رحيل تاني.
نعم.
نتحدث عنه وعن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكن نشوف كيف عرف سلمان الفارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وصل إلى الحقيقة.
وصل سلمان لأنه سأل القائمين على العلم عندهم فقالوا له بأنه في الكتب السابقة أنه هذا الرسول يعيش في أرض ذات نخل وله من الصفات ثلاث في ثلاث دلائل وثلاث علامات دول ثابتين فيه.
ده الشاهد بقى في القصة لأن حاجة كان
العلامة الأولى قال إن هو يعني لا يأكل الصدقة ودي بتاعتنا احنا بقى، والتانية قالوا إن هو يقبل الهدية، والثالثة قال له خاتم النبوة بين كتفيه الشريف صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الشاهد بتاعنا إن هو لا يأكل الصدقة، ما يأكلهاش. فسلمان بدأ خرج من بلده، طبعا اتاخذ هو ماشي قطاع الطريق خدوه باعوه عبد، وظل يباع من سيد لسيد حتى وصل إلى رجل في يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فجأة هاجر النبي،
يعني هو كان في يثرب من قبل الهجرة،
قبل الهجرة
يعني كان في مكة.
النبي دخل المدينة
وهو فيها،
وهو فيها وسلمان فيها، لكن سلمان يعني خرج أصلا من بلاده حتى يلتقي بهذا الرسول في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. فالمهم إن سلمان لما طبعا المدينة كلها استقبلت النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يقيس سلمان الإيه العلامات السابقة، ومن العلامات أنه لا يأكل الصدقة. فرح واخد شوية تمر ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أراك قد جهدت أنت ومن معك، أنت تعبان جدا أنت والناس اللي معك، وأنتوا هجرتم وسبتوا دياركم وأموالكم وأنتوا فقراء وناس على قد حالكم، أما هذا التمر فصدقة مني عليكم، التمر ده صدقة مني عليكم. وسلمان واقف بيسجل وبيصور المشهد اللي بيحصل. فسيدنا النبي ابتسم سلم على سلمان، قبل منه التمر، أخذ التمر وزعه كله على فقراء المسلمين ولم يبق منه تمرة واحدة، والنبي ما أكلش منه ولا تمرة. أسبوع وأسأل سيدنا سلمان جاب شوية تمر حلوين كده وراح لسيدنا النبي وقال له يا رسول الله يا محمد التمر ده بقى مش طبق، ده هدية مني لك. فالنبي ابتسم وسلم على سلمان وأخذ التمر أكل منه ووزع على كل الناس اللي موجودة إلى آخر العام.
المرة دي أكل منه،
المرة دي أكل بقى لأنه ده هدية بقى. فكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، يقبل الهدية، حد عايز تهادوا تحبوا. فمن الخصائص نفسه ما يأكلش الصدقة لأنه ده حرام عليه، لأنه ده مقام ومقام شريف، مقام عظيم.
تمام. إيه كمان يعني حلال لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام عليه هو؟
من الأشياء الحلال على الأمة إنك أنت بتتكلم مع واحد، وبعدين إحنا ثلاثة مثلا حضرتك أخونا الكريم الفاضل الشيخ أحمد وحضرتك وأنا قاعدين، فداخل واحد رابع هيقعد معنا يتكلم معنا، فهنتكلم في موضوع ومش عايزين الطرف الرابع يعرف الموضوع ده. فحضرتك بتقول انت وانا بتكلم انا مش واخد بالي ان انتوا مش عايزين ان انا ما اتكلمش وما اسيحش في الكلام قدام الطرف الرابع اللي موجود. فانت ممكن تغمز لي بعينك تقول لي اسكت، بس تغمز لي بطرف عينك. او تغمز لي ببقك، او تغمز لي باي حاجه،
يعني ادهك اشاره، يعني
تديني اشاره ان اسكت ما تتكلمش قدام، مش عايزين نقول له حاجه، مش عايزين نعرفه الموضوع ده. فده حصل فعلا، ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اصدر حكما بالاعدام على عبد الله بن سعد بن ابي السرح. عبد الله بن سعد بن ابي السرح اخو سيدنا عثمان بن عفان من الرضاعة. عبد الله بن سعد بن ابي السرح لما سيدنا النبي حكم بقتله لانه ارتكب ما يوجب ذلك، تخفى في ثيابه في سواد الليل ودخل بيت سيدنا عثمان وتوسط بسيدنا عثمان عند سيدنا النبي، قال له انا تبت وانا اسف وانا غلطت، والخطأ اللي ارتكبته يستوجب القتل فعلا، بس أنا تبت، فأنا بتوسط بيك عند سيدنا النبي عشان يسامحني وما ينفذش فيه حكم الإعدام.
تمام.
قال له طيب يا عبد الله أمكس في بيتي ثلاثة أيام. وكان سيدنا عثمان ذكي جدا في اللمحة دي، ليه ثلاثة أيام؟ علشان ثورة الغضب تهدأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، والأمور تهدأ ويستطيع أن سيدنا عثمان يخش يتكلم في حكم المسامحة لأخيه من الرضاع عبد الله بن سعد بن أبي السرح. فعلا في نهاية اليوم الثالث خدوا سيدنا عثمان وراح لسيدنا النبي. أول سيدنا النبي ما شاف سيدنا عثمان ومعاه عبد الله بن سعد، ما هو عارف إنه أخوه من الرضاع، أول ما شافه في سيدنا عثمان، سيدنا عثمان قريب جدا من النبي ذو النورين، واللي لقب سيدنا عثمان بذو النورين الملأ الأعلى، ما حدش في الأرض لقبه كده. سيدنا عثمان يقول لسيدنا النبي سلم على عبد الله. شوف بقى الإسلام اللي بيتهم بأنه دين إرهاب، يا راجل السلام يعني الطمأنينة، يعني الأمن، يعني الأمان، يعني مستحيل أخونا. سيدنا النبي يبص في سيدنا عثمان ويبص في الصحابة كلهم ويبص في عبد الله بن سعد بن أبي السرح، محدش يتحرك. فيقوم سيدنا عثمان بالله عليك يا رسول الله سلم على عبد الله. سيدنا النبي يبص في سيدنا عثمان ويبص في الصحابة كلهم ويبص كأنه بيقول أعمل إيه، أتصرف إزاي في الموقف ده. ف في المرة الثالثة سيدنا عثمان بالله يا رب بالله عليك يا رسول الله بمقامي بحبك إياه يا رسول الله سلم على عبد الله. فيروح سيدنا النبي رافع إيده ومسلم على عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فكده هو أسقط حكم الإعدام عن عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. خلاص أنا بسلم عليك. فلما سلم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وخد العهد الأمان كده انصرف مباشرة مشي خلاص. خدت الأمان خلاص أنت حكم الإعدام أسقط عنك خلاص. فلما انصرف فالنبي يقول للصحابة أليس منكم رجل رشيد؟ لما رأني قبضت يدي يعني في المرة الأولى والمرة الثانية قبضت يدي عن مبايعته قام إليه وأنفذ حكم الله فيه. فواحد منهم قال له يا رسول الله هلأ أومأت إليه بطرف عينك كنت أنت غمز لي بس بعينك وأنا كنت قمت وأنا كنت قطعت رقبته. فسيدنا النبي قال ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين.
الله.
ده ما ينفعش ما يخونش حد بعينه ابدا. هو ده الشاهد بقى هنا انه ما يخونش حد ابدا صلى الله عليه وسلم وده ممكن ما يحصلش ابدا من سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدفعنا للحديث مره اخرى عن اخلاقه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم حضرتك تحدثت عنه في 30 خلق تقريبا. ما ابرز هذه الاخلاق؟
الرفق.
ماذا قلت في موضوع الرفق؟
وفد من اليهود ويدخلون على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا محمد أين تمنى موتك؟
نعم.
فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وأغلظت لهم في القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يعني هل عهدتيني فاحشا أو متفحشا؟ قالت أولم تسمع يا رسول الله؟ قال أولم تسمعي؟ رددت عليهم قلت وعليكم والله تعالى يستجيب دعائي عليهم ولا يستجيب دعائهم علي.
نعم.
وحبيبك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما دخل العنف في شيء إلا شانه. وأكبر خطأ بيرتكب العالم الآن إنه يحكم على الإسلام من خلال الشيخ عمر عبد الرحمن. أنا أخطأت العيب في أم في الإسلام؟ العيب في تطبيقي أنا. فحينما ينظر العالم يعني مثلا موريس بوكاي الفرنسي أو الإيرلندي الشهير اللي هو اسمه اللي قال اسم محمد بن عبد الله is alive between us today برنارد شو تقريبا اسم برنارد شو أو مراد هوفمان السفير الألماني في المغرب. دول قمم فكرية دخلوا الإسلام. القس يوسف إستس الأمريكي ادخل على النت واكتب يوسف إستس 160,000 عالم ومفكر في العالم دخلوا الإسلام على هذا القس السابق. كيف أسلم هذا القس؟ بأخلاق الإسلام. محمد عبد الرحمن أخونا بتاع المنيا صعيدي رجل أعمال راح أمريكا كان بيتاجر مع قس. القس ده كان أبو القس يوسف إستس. فبيقول اتفقنا أنا وأبي وأخ لي قسيس مثله أن ننصر محمد عبد الرحمن. فقال لهم يعني إن أقنعتموني تنصر وإن أقنعتكم قالوا نسلم. بعد حوارات وساعات وطبعا مذاكر الشبه كلها اللي بعض المسلمين اللي بيحملوا أسماء الإسلام بيهاجم الإسلام واخد بال حضرتك وعاوزنا نردم على التراث وندفنه ويصفه بأقزع الألفاظ. وأنا مش عارف يعني مطلوب من الإعلام المصري يبني يحترم النبي عليه الصلاة والسلام يحترم الصحابة. مش يطلع لي واحد أستاذ دكتور في الجامعة يقول ما هو عمرو بن العاص سرق مصر وعثمان بن عفان سرق بيت مال المسلمين هكذا والله سمعتها بأذن رأسي بالأمس في قناة فضائية. فأنا يعني ركزت على أخلاق المصطفى التي تبني المستمع والمشاهد والتي تعلم الذي لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو محمد
صلى الله عليه وسلم. ومن هو محمد ده سؤال جاوب عنه برضو دكتور أحمد صبري من هو محمد صلى الله عليه وسلم. وتحدثت حضرتك منذ قليل عن أشياء حرمت عليه صلى الله عليه وسلم وهي يعني جائزة لأمته ولكن هناك أمور حلال له حرام على أمته زي
يعني مثلا الجمع بين أكثر من 4 نسوة. وخلينا نكون واقعيين في الحتة دي بالذات لأنه حتة التعدد وحتة عدم وجود التعدد دي حتة السهام بتبقى فيها شديدة جدا والمغرضين سواء من المسلمين أو من غير المسلمين بيصوبوا السهام فيها. إزاي يعني واحد يجمع بين أكثر من 4 نسوة يعني إزاي يعني ده يحصل؟ وإحنا قلنا إنه ببساطة شديدة جدا لما نيجي نتكلم مع حد في مسألة التعدد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نقول له إيه؟ نقول له إنه المرأة جبلت على الغيرة. المرأة جبلت على الغيرة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لسنا معصومات. إن رأت منه صلى الله عليه وسلم خطأ سيذاع وسينشر بدافع الغيرة. لكن يقوم يحصل إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أباح الله له إنه يجمع بين أكثر من 4 نسوة، وإحنا عارفين إن سيدنا النبي لحق بالرفيق الأعلى وفي عصمته من النساء 9، ودي من الخصائص الخاصة به هو، لأن سيدنا النبي مش شخص عادي. سيدنا النبي لم يكن يتزوج برأيه إلا زوجة واحدة فقط، بس هي السيدة خديجة، وما بعد السيدة خديجة كان بوحي من الله، بأمر من الله، تزوج فلان تزوج فلان، فكان يفعل وحي الله عز وجل
ولحكم عليا
طبعا عشان ينقل الإسلام للمسلمين. يعني كل أحاديث الطهارة وكل أحاديث كيف تطهر المرأة من النفاس ومن الحيض، من التي نقلت هذا الفقه للناس؟ ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكنت زمان أقول لماذا يعني ستنا السيدة عائشة أصغر نساء النبي؟ جعل الله في عقلها وقلبها هذه الحكمة وهذه الدرجة العظيمة حتى تقوم بنقل الأحاديث، لدرجة أن الصحابة يقولوا ما اختلفنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا فيه عند أم المؤمنين سيدة عائشة فيه كلام، نروح نسألها هي عشان ناخد منها الأمر ده. فيقوم يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يبيح له الجمع بين أكثر من 4 نسوة، ده حلال له عليه الصلاة والسلام. حلال للنبي أنه يتزوج من غير ولي ومن غير شهود. ليه الولي وليه الشهود؟ الولي في الزواج ليه والشهود يبقى والتوثيق. الولي والشهود والتوثيق لانه النبي الولي علشان يحكم اللي جاي ده كفاءه ولا مش كفاءه، اللي جاي يتجوز بنتي او اللي جاي يتجوز اختي ده كفء لها ولا لا. طب بالله عليك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مستني حد يحكم عليه هو كفء ولا مش كفء؟ يبقى مش محتاجين ولي وشهود. الشهود ليه؟ عشان الزوج او الزوجه ممكن ينكر الزواج ده، فبالله عليك هل ينكره صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك سيدنا زيد لما تزوج من ستنا سيدة زينب وبعدين حصل موضوع التبني وطلعت التبني، وبعدين سيدنا النبي ربنا يأمره بقى انه يتزوج ممن؟ من زينب بنت جحش اللي هي كانت زوجة مين؟ زوجة سيدنا زيد رضي الله عنهم اجمعين. فيجي سيدنا النبي يفعل هذا الامر، وتقوم ستنا زينب تقعد مع نساء النبي بقى اللي هي الطبيعة البشرية، هي بقى انت يا عائشة، انت يا عائشة مين اللي زوجك؟ تقول لها ابويا ابو بكر، وانت يا حفصة ابويا عمر، وانت يا فلان لا فلان، وانت وليك مين؟ فتقوم ستنا زينب قاعدة بقى وتقول وانا زوجني ربي من فوق 7 سماوات.
الله.
فلما قضى زيد منها وطرا ايه
زوجناك.
مين اللي زوجه؟
الله تبارك.
يبقى الولي بتاعه مين؟ يبقى هو ربنا. يبقى سيدنا النبي حلال نتجوز من غير ولي ومن غير شهود، اما نحن فلا زواج الا بولي وشهود.
احسنت دكتور احمد. شيخ احمد، نختم هذه الفقره بابرز حلقه اتكلمت عنها في دقيقه، حيث تقول لنا يعني ابرز حاجه انت اتكلمت عنها في برنامج اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
ابرز حلقه من وجهه نظري انا مش المستمع، الحلقه اللي اتكلمت فيها عن شروط قيام دوله الاسلام التي نستشرفها جميعا.
نعم.
وضيفت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا سليمان ابن داود، ولقد آتينا داود وسليمان علما لن تقوم دولة على جهل.
نعم.
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. 2، القوة اللي تحمي الدولة، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. 3، الدستور الذي تحكم به الدولة. هل هناك أحسن من الإسلام؟ ومن أحسن من الله حكم؟ وأتوني مسلمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. 4، الحاكم المؤمن بهذا الدستور، الحاكم المسلم لا يرجع إلى رأي العمال والفلاحين، لأنه ماذا يبقى العامل والفلاح في الشريعة؟ الحاكم المؤمن الذي يحكم الدولة بالعدل وبنزاهة الحاكم، أتمدونني بمال؟ ثم الشعب المؤمن بهذا الدستور يا أخي نملة شهدت بالعدل، هدهد حل أزمة. أنا عايز أصحح بس اسم الراجل الإنجليزي اللي أنا قلته، هو ما اسمهوش ليوناردو دافينشي، ده إيطالي، إنما برنارد شو. اسمح لي في نص دقيقة أقول العبارة اللي قالها. إف محمد ابن عبد الله is alive between us today he can solve all our problems when he is drinking a cup of tea. لو أن محمدا نبي الإسلام حيا بين ظهرانين اليوم لحل مشاكل العالم ريثما يحتسي فنجان الشاي.
الشبهات كثيرة يجب أن نرد عليها، وبعض هذه الشبهات سنرد عليها الآن ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام نلتقي بعد قليل.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب، أنت اللي قلبك يا نبي زي الحليب. مهما يقولوا يا نبي
وصلي على طه الشفيع محمد وسلم على الأحباب والآل والصحب. صلى عليك الله يا نور الهدى.
وقال النبي The Prophet. سبق درهم 100,000 درهم. One درهم may be more profitable than 100,000 dirhams. وقال النبي The Prophet said.
وسلم على الأحباب والآل والصحب.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب، أنت اللي قلبك يا نبي.
أهلا بكم بعد الفاصل. ما زال الحديث مستمرا في هذا اليوم المفتوح الذي نختم فيه رحمة للعالمين، هذه الحملة التي ننصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الفاصل كنا نتكلم عن هذه الشبهات الكثيرة التي تحاك هذه الأيام ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلشان كده حطرح هذا السؤال على الدكتور أحمد، ما أبرز هذه الشبهات التي يعني تطرح في هذه الأيام وكيف نرد عليها؟
هو في حد كده طالع على إحدى المحطات عندنا في مصر ما عندوش إلا أنه يتطاول على السلف الصالح، يتطاول على صحيح البخاري، على صحيح مسلم، يتطاول على كل كتب التراث، بتكلم عن أنه كتب التراث دي كتب تتحرق وكتب مش كويسة. وأنا بس الرد البسيط، لأن احنا هناخد بعض الشبه كده ورد عليها بالراحة، عايز أقول للناس الشخص ده اللي بيشتغل في المحطة دي هي أولا محطة مش هتستحق ان انا اقول اسمها. هي محطه كانت بتشتغل كده، كانت تقريبا في فتره كده دكتور اشرف كانت بتعلم الرقص، كانت بتعمل برامج تعلم الناس الرقص. فانا بقول للناس بالراحه بس بدون، هو الرقص ده اخلاق؟ هو الرقص ده فن؟ ولا الرقص ده عري؟ طب انت هتروح تاخد دينك من حد بيعمل كده يعني؟ ده يعقل؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، الشخص ده عمره ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم،
ما فيش مرة يا دكتور أشرف قال محمد عليه الصلاة والسلام
ولا الله سبحانه وتعالى،
ما عندوش الكلام ده خالص خالص، يقول محمد بس كده. ربنا يقول في القرآن: لا تجعلوا دعاء رسولي بينكم
كدعاء بعضكم
بعضا. أدي أول حاجة. شوف في كمان حاجة، أما يجي يبدأ، أول ما يبدأ الحلقة ما يقول السلام عليكم، مساء الخير، أهلا بيكم، ناقص يقول لهم عوافي.
نعم،
أهل عم الصبا. أهم حاجة بقى عفوا، انه مش ما يعرفش يقرا ايه قران صح.
نعم
والله.
نعم،
انا بقول له يا اسلام تعال نعلمك، هنحفظك يالا، هنحفظك قران ببلاش، بس نحفظك تعرف تقرا قران صح. والله ما بيعرف يقرا قران صح.
نعم،
والله ما بيعرف يقرا ايه واحده صح.
نعم،
طب انت هتتعلم قران وسنه من واحد ما بيعرفش يقرا قران؟ فاقد الشيء لا يعطيه.
طب دكتور احمد، بشكل مختصر جدا وعلمي جدا ومباشر، يعني كيف ترد على من يسفه كتب السنه وكتب الحديث، وبخاصه يعني البخاري؟ وبيتكلم عن البخاري ومسلم، مش البخاري وبس.
بص، بس هو احنا عندنا، هو بيقول لك انتوا البخاري ده معصوم، البخاري ده عامل لكم هس في نفوخكم، اول ما حد يجي يقرب البخاري ياي. فبقول له تعال عيب، احترم نفسك وخليك عالم وخليك مؤدب وانت بتكلم عن أسيادنا العلماء. سيدنا البخاري ده مش معصوم بالنسبة لنا. دكتور أشرف، أيهما مقدس عندنا في الإسلام أو أيهما أكثر فضلا، أبو بكر الصديق ولا البخاري؟ محمد بن إسماعيل البخاري، أبو بكر الصديق.
نعم.
إيه رأيك بقى؟ أنا بقول لك أهو على الهوى، لا, 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 لا أبو بكر الصديق ولا البخاري عندنا معصومين من الغلط.
تمام.
ده بشر.
تمام.
بيصيبوا ويخطئوا، لكن إحنا بنتكلم في قضايا علمية. سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري ده لما يجي يروح يتعلم في العراق، يتعلم حديث، قاعد الطلاب قاعدين فيكتبوا وراء المشايخ الحديث، ويكتبوا العلم ويسجلوا العلم وراء المشايخ بالورقة والقلم، وسيدنا محمد بن إسماعيل ما بيكتبش، ما بيكتبش، فيقول له انت ده انت طالب بليد ما بتكتبش ليه؟ اكتب معانا. يقول له مش كاتب. تاني يوم يقولوا نفس الكلام. ثالث يوم، كم يوم يا دكتور اشرف؟ 16 يوم. اثقلوا جدا عليه، 16 يوم انت ما بتكتبش ليه؟ قالوا انتوا زعلانين ليه؟ قالوا لما لا تكتب معنا كما نكتب؟ فقال لهم اعرضا علي ما معكما من كتابة الاحاديث. كم حديث في 16 يوم؟ 1,000 2,3,15,000 حديث يقرأها محمد بن إسماعيل البخاري من ذاكرته ومن قلبه، لدرجة أن زمايله كانوا بيصلحوا الأخطاء اللي وقعوا فيها وهم بيكتبوا على حفظ سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري. كان حجة الله في الحفظ.
بس دكتور أحمد، يعني ممكن حد يرد علينا دلوقتي يقول يعني في 16 يوم عرضوا أو يعني تقال 15,000 حديث؟ يعني تقريبا 1,000 حديث في اليوم.
نعم. وما المانع؟
ذلك فضل الله.
لا وما المانع؟
يعني احنا نسيبها مبهمة كده، ذلك فضل الله
منحهم.
دكتور أشرف، وانت مفكر ان رجال الحديث دول اصل اسلام بحيري ده طالع يقول لك كانوا 3-4 قاعدين في غرفة مغلقة؟ انا سمعته بقول له بطل عتا، كانوا 3-4 ايه؟ هل من الصعوبة ان يقعد في اليوم الواحد 10 علماء لكل عالم 100 حديث يذكرها ويسيب الطلاب بتوعه يمشوا؟ ولو كل لو 10 علماء بس في اليوم، يا راجل احنا عندنا اليوم فيها 24 ساعة، لو احنا قلنا البث في قناة امجاد بيطلع كم ساعة مثلا وبيعيد البرامج هياخد كم ساعة مثلا؟ 12 ساعة، 10 ساعات مثلا. لو كل ساعة دخل عالم اتكلم في الساعة ما يذكرش 10 احاديث يا راجل،
يذكر طبعا
مثلا يعني. فمسألة ان هو في كل يوم العدد ده من الاحاديث ده ما فيهوش مشكلة اطلاقا، لكن سيدنا الامام البخاري كان رجلا دقيقا في نقله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الشبه اللي موجودة في البخاري، يقول لك انتوا عندكم شبهة بس انتوا بتقولوا ان البخاري ما فيهوش كلام وبتاع، ويتهم النبي انه كان بيحاول ان هو ينتحر، ودي من الشبه اللي موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام.
طب هنرد على الشبهة دي، استأذنك بعد ما نسأل الشيخ أحمد عن كيفية التعامل مع المخطئين. ده كان من ضمن الحاجات اللي اتكلمت عنها بشكل بارز جدا في برنامجك، فيعني كيف تعرضت لهذا المعنى؟
كان ورد على لسان فضيلة الشيخ أحمد صبري ربنا يحفظه وينفع به لفظ النخيل ويثرب.
نعم.
شعراءنا المسلمين قالوا كن كالنخيل على الأحقاد مرتفعا يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر. الآيات الثلاث اللي شرحتها في الحلقة دي ذكرها العلماء وقالوا لا رابع لها في القرآن الكريم، آية في الأعراف وآية في المؤمنون وآية في فصلت، بس أنا هستأذن سورة المؤمنون وأخرها على فصلت لسبب، يعني زي ما أقول أستاذنا الجاهل اللي بعرفش الآية دي، في حاجة اسمها ترتيب نزول، في حاجة اسمها ترتيب توقيفي. ترتيب النزول له أهمية ليه؟ لأن أول آية في الأعراف، والأعراف دي رقم 7 في المصحف، رقم 39 في النزول، وهي الآية الأولى في الثلاثة اللي معايا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
تمام.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خلي بال حضرتك، أنا قلت هستأذن المؤمنون وأقدم فصلة، فصلة 41 مصحف، 61 نزول، يعني فات 22 صورة على الأعراف.
تمام.
هنرتقي، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي
حميم
ليست لأي أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طب والشيطان؟ خلي بالك إن القسم المشترك بين الثلاث آيات نتعامل إزاي كمان مع الشياطين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هنزيد هنا حاجتين، ضمير الفاصلة والتعريف بلام الجنس في الأعراف إنه سميع عليم، هنا في فصيلة إنه هو السميع العليم. التالتة بقى هنرد على الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يبقى القاسم المشترك بين الآيات، الأصل في التعامل مع المذنبين يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم اللين، والأصل في التعامل مع الشياطين الاستعانة بالله رب العالمين.
تمام، أحسن. هرجع لحاجة تاني في نهاية هذه الفقرة، ولكن دكتور أحمد ما زلت ترد على شبهة من يتحدث عن البخاري بسوء.
نعم، ان هم بيقولوا ان البخاري فيه حديث بيقول ان النبي حاول الانتحار. نعم. فنقول لهم انتوا جهلاء، البخاري ما قالش الكلام ده، والاحاديث الموجوده في البخاري على هذا المنوال هي من كلام الصحابي وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا لصحيح البخاري. لكن دول عاملين زي ايه؟ زي ولا تقربوا الصلاة. امسك حرامي يا جدع. طب ما هو القران بيتكلم عن الخمر، هل ده معناه ان القران اباح الخمر لعنها الله؟ لا خالص، القرآن بيحرم الزنا.
يعني افهم الكلام وشوف سياقه، وما تاخدش الكلمة كده وخلاص.
قالت ان محاولة الانتحار ده مردود عليها، واخد بال حضرتك؟ والحديث الموجود في البخاري مش من كلام النبي، ده البخاري نقل كلام الصحابي اللي شاف النبي طالع، فده تخيل الصحابي ان النبي طالع عشان يرمي نفسه، وده ما حصلش. بل انه فعلا احنا بنثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطلع اعالي الجبال في الفترة اللي انقطع عنه فيها الوحي، لانه مشتاق انه يشوفه تاني،
يستشرف الوحي،
فيستشرف فطلع فوق عشان يقول انت فين، الوحي فين، انا عايزه تاني، عايزه يرجع تاني، لكن مش طالع عشان يرمي بنفسه. ده مسألة انه التوصيف بتاع انه يطلع فوق الجبل العالي عشان يلقي بنفسه، ده توصيف مين؟ ده توصيف الصحابي، مش توصيف النبي او مش حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني هم بيحبوا النبي او بيدفعوا عن النبي يعني.
تيجي يقول لك انتوا عندكم حديث برضو كان صلى الله عليه وسلم، وده حديث صحيح، كان يطوف على نسائه بغسل واحد. فنقول لهم بس ما لو تطلعوا شوية النمل اللي في بخاخكم دهوت عشان ربنا يهديكم. معنى يطوف على نسائه، انتوا ليه قصرتوها على الجماع؟
نعم،
لها معنى ايه؟ المعنى الأول إنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، يعني كان يذهب بعد كل صلاة عشاء إلى حجرة الزوجة الفلانية، تسع نساء، تسع غرف، السلام عليكم، هل تحتاجين شيئا أقوم بشرائه لك؟ كان في خدمة أهله، في مهنة أهله، بشهادة سيدة عائشة، أنت عايز حاجة اشتريها لك، هل تحتاجين شيء؟ وده ما فيهوش حاجة إنه يطوف عليهن يسأل عن أخبارهن، وده بنص حديث.
ولكن ممكن حد يرد هنا دكتور أحمد يقول وهل هذا يستدعي كلمة في غسل واحد؟
ما أنا جاي لك،
يعني عندما يمر على زوجاته ليسألهن عن أخبارهن أو كذا، ده لا يستدعي أو لا يستوجب كلمة في غسل واحد.
ده يثبت أنه كان يحافظ على طهارته صلى الله عليه وسلم في كل وقت، صلى الله عليه وسلم، بس هو فهمها بحتة معينة. لكن خلينا نرد عليه نقول كان يطوف على نسائه بغسل واحد، كان يجامع نسائه بغسل واحد، وده رأي العلماء في المسألة، إنه في حديث بيقول الكلام ده. طب ازاي يطلع واحد جاهل بقى، مش هقول اسمه ايه، مش مدلعين، مش هنقول الشيء الدلع بتاعه، هم بيدلعوا، احنا مش هنقول له كده عشان احنا ناس ايه، ناس مؤدبين، مش هنقول له الدلع بتاعه، مش هنقول له بس عيب العمه اللي انت رايح بتستخبى فيها دي، واللبس بتاع الازهر انت رايح تلبسه، ورايح تطلع وتكلم عن سيدنا النبي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، مقام النبوه مقام كريم، ما تروحش تكلم عن النبي كانك بتكلم عن واحد صاحبك. ده سيدنا النبي لما ربنا اباح له ان هو يكون تحت يده من النساء تسع نساء، اداله من القوه ما يستطيع أن يوائم به حياته صلى الله عليه وسلم، وأن يقيم به حياة التسع نساء، فدي خاصة به هو صلى الله عليه وسلم. فيجي يقول لي أصلي أنت إزاي تقوله كده، هو يا إما الصحابي اللي روى الحديث كان موجود مع النبي، عيب ما تكلمش عن سيدنا النبي بالشكل ده، أو إن النبي طلع اتكلم عن اللي حصل، لا عيب، ما يصحش إنك تقول كده، وما يصحش إنك تتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ده. وبعدين حتة إنه كان يطوف على نسائه، أنا عندي سيدنا النبي تكلم في حديث عن القطط وأنهن من الطوافات عليكم، من الطوافين عليكم الطوافات مثلاً. هل ده معنى أن القطة بقى بتروح تعمل
مثلا
يبقى في نمل ولا ما فيش نمل هنا؟ يبقى من لهم طلع النمل ده، وعيب لما تيجي تتناول أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتتكلم عنه. أنت عارف لما أجي أسمع واحدة صحفية عندنا في مصر طلعت تقول ما ينفعش أخذ كلام واحد بيقول كلام من 1400 سنة وينفع دلوقتي، لا ده ينفع لك ونص وثلاث أرباع، وأنت لو مش فاهمة الكلام نفهمه لك، ولو كنت تقصدي يبقى انت كفرتي. لو تقصدي انك تقولي كده عن سيدنا النبي قصدا مع سبق الرسول يبقى الكلام كفر، حرام عليك ما تقوليش الكلام ده. فاحنا بنعلمك ونقول لك انه الزمان صاحبنا ده اسمه اسلام بحيري طالع يقول القران لا يصلح لكل زمان ومكان.
سيد القمني
لا اسلام بحيري
وسيد القمني
نعم قال لك لا يصلح لكل زمان ومكان. فنقول نقول له يا ايها الجاهل يا ايها الجهول، ده الزمان والمكان لا يصلحان الا بالقران.
صحيح، الزمان والمكان لا يصلحان الا بالقران. نختم بما قلته يا شيخ احمد عن رحمه النبي صلى الله عليه وسلم.
الحقيقه يعني انا عايز اقول لكل رجال الجامعات والتعليم بالذات وكل مربي ان رحمه العالمين اللي ربنا وصفه بهذا وما ارسلناك الا رحمه العالمين ربى افضل جيل على سته اصول. واحد القدوه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه. ازمه العالم الان القدوه. اثنين القصه، شوف المكنتات يا دكتور اشرف في القران. هو الرسول حضر يوسف عليه السلام وما كنت لديهم. المكنتات في القران زي ما سماها سيدنا الشيخ الشعراوي بتؤكد ان هذا النبي مبعوث من الله عز وجل وانه قص هذا القصص باخبار الوحي. بأن الله الخالق هو الذي أخبره بقصة آدم وقصة إدريس واليسع وذوالكفل وموسى وعيسى إلى آخر. ثم كان آخر نبي قبل النبي قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. القصص يبقى القدوة القصة اللي بتستمر. أنا أذكر وأنا تلميذ في الابتدائي في مدرسة القنطرة شرق كان عندنا مدرس لغة عربية اسمه محمد عبده رحمه الله. كان بيعمل لنا حصة في الأسبوع اسمها حصة القصص. اتربينا على هذا. نمرة ثلاثة ضرب المثل. وانا عملت في احدى الفضائيات 71 حلقة عن الامثال في القرآن والسنة ولم انتهي بعد. اربعة لان طبعا بالمثال يتضح المقال. شوف استاذنا الدكتور محمود محمد عمارة استاذ اللغة العربية في جامعة الازهر. بيقول لك ايه؟ لقد هبطت نحلة على ظهرة فامتصت رحيقها. فحولته عسلا شفى الله به خلقا كثيرا. نظرت هذه النحلة إلى تمثال ضخم يزين الميدان قالت كم تكلف هذا التمثال؟ لو زرع بثمنه زهورا لشفى الله خلقا كثيرا. خمسة احنا قلنا القدوة القصة ضرب المثل الترغيب والترهيب. أربعة يا اولاد
استاذنك نعدد السته لان وقتنا خلص بالفعل فنعددهم حتى
القصة.
السته كاملين
القدوه
كنقاط.
القصه ضرب المثل الترغيب والترهيب الثواب والعقاب الامر والنهي.
الامر والنهي. شكرا جزيلا فضيله الدكتور احمد عبد الرحمن ونشكركم ايضا فضيله الدكتور احمد على هذه الفقره الطيبه وعلى البرامج النافعه التي قدمتموها لنا في رحمة للعالمين.
عايز اشكر برضو الاستاذ محمد صابر رئيس مجلس ادارة القناة والاستاذ هاني البنا المدير العام اللي انا زعلان منه وهعاتبه بعد الحلقة ان شاء الله.
طيب ده تتكلموا فيه بعد الحلقة ولكن في الحلقة دلوقتي مرة تانية بشكر الدكتور احمد صبري والشيخ احمد عبد الرحمن والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة والى ان نلتقي في فقرات اخرى من اليوم المفتوح في حملة رحمة للعالمين. إلى هذا الحين لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب أنت اللي قلبك يا نبي زي الحليب.